ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع التخريج الفروع على الاصول. نسال الله جل وعلا ان ييسر لنا اتمامه، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم حرصكم على طرق العلم. وما زلنا في مسائل تعريض الكلام على القياس، المعدول عن القياس. اريد ان الفت الانتباه الى ان المحاضرات، اعتقد جميعها المحاضرات جميعها مفرغه، صحيح؟ ال14 نعم. طيب والعام الخاص هل فرغت؟ ماشي ممتاز. نعم عليكم السلام وبركاته. حياكم الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادكم الله حرصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعدول عن القياس. والمعدول عن القياس قال: يجوز أن يقاس عليه بما في معناه عند الإمام الشافعي. واحتج في ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واحتج في ذلك أن القياس يعتمد على فهم المعنى، وقد تحقق ذلك هنا. فإن لا نجوز التعليل والتعدية إلا عند ظهور المعنى الأصلي المستثنى عن القياس العام للفرع الملحق به. أقصى ما في الباب أن الأصل المستثنى مخالف للأصل الآخر، فإن خالف أصلا آخر لا يمتنع تعليله وإلحاق غيره فيه به. عليكم السلام وبركاته. والسر فيه هو أن قواعد الشرع بأسرها تتلاقى في قضايا عامة، لكن كل قاعدة انفردت بخاصية تخالف خاصية القاعدة الأخرى، وتلك الخصائص مبناها على التغاير والاختلاف. إذ لو قلنا أن الخصائص بأسرها شيء واحد لجعلنا المباحات مباحا واحدا. المعنى هنا في هذا الباب هو أن ما خرج عن القياس هل غيره عليه ينقص أو غير عليه لا ينقص. الأصل أن نقول بأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، يعني شيء مشترك بينهما. لجامع بينهما أي شيء مشترك بينهما، والشيء المشترك بينهما يكون العلة. يكون العلة. قال علماؤنا بأن القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، والجامع بينهما هو العلة. الجامع بينهما هو العلة. كأن تقول الخمر أصل والبيرة فرع والخمر حكمها التحريم وعلة التحريم الإسكار. فنجد في البيرة أنها أيضا تفعل ما تفعله الخمر، تخامر العقل بنشوة تسكر، فعلة الإسكار متواجدة. إذا الرابط بين الفرع والأصل موجود، يبقى نلحق الفرع بالأصل، لأن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، لا يفرق بين متماثلين. هذا القياس. هنا هذه القاعدة التي عندنا الآن هي قاعدة المعدول عن القياس، يجوز أن يقاس عليه ما في معناه. المعدول عن القياس يقاس عليه ما في معناه. وأما الأحناف قالوا: ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. واحتجوا بأن ركن القياس فهم المعنى في الأصل المقيس عليه، يعني وجود العلم فهم المعنى في الأصل المقيس عليه، والمعدول عن القياس ليس كذلك، وهذا فاسد لما ذكرنا، ويتفرع على ذلك أو يتفرج على ذلك مسائل عنا فيها الخلاف أو ظهر فيها الخلاف بسبب هذا الخلاف في الأصل. قال المصنف: من ذلك ضرب الأمثلة في هذا الباب، من ذلك إذا اختلف المتبايعان والسلعة هالكة في يد المشتري، أو خرجت من ملكه، أو صارت بحال لا يقدر على ردها بالعيب، يتحالفان عند الإمام الشافعي، يتحالفان ويترادان القيمة، لأن كل واحد منهما يدعي عقدا غير العقد الذي يدعي صاحبه، فيحلف كل واحد على نفي دعوى صاحبه كما في حال تيام السلعة. هو هنا قاسها على ما أن تكون السلعة في يده، قاس عدم وجود السلعة على وجود السلعة بوجود اليد قياسا. قالوا المعنى موجود فيه، فهو قال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف المبيعان فقال قول البائع ولا فليتراجعان، في رواية يتحالفان، وهذا يتمثل بها الشافعية. هنا يقول صورة المسألة: زيد اشترى سيارة من عمرو ثم باعها، ثم ظهر فيها علم فيها عيبا فأراد أن يرد ولا يستطيع أن يرد، إما أن نقول أنه باعها أو أنها هلكت بآفة فليست بيده. فقال الشافعي هنا يتحالفان ويتراداني، يتحالفان ويتراداني، كيف يتردان؟ قال يتحالفان ويتراداني، لكن هنا السؤال المطروح: يتحالفان علمنا كل منهم يدعي، طيب والمدعي عليه قسم، لكن ويتراداني كيف يتردان والسلع أصلا قد هلكت، فكيف يتراداني؟ عليكم السلام ورحمة الله. كيف تردان؟ أخونا الفاضل عمر، هل التفريغ يعني مستمر أم توقف؟ عمر محمد، يتردالي قيمة شامدت. طيب يتردالي يعني المعنى يترد السؤال. نعم، قلت السؤال بأن زيد اشترى حفظك ربي وحفظ عليك قلمك ودينك وقلبك ويسر عليك أمرك وشكر لك، أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك بأسره في ميزان حسناته. أقول زيد اشترى سيارة من عمرو فهلكت السيارة في يدي أو باعها، وهو علم بها عيبا لا يستطيع ردها بالعيب. قال يتحالفان الشافعي ويتراداني، وقال هذا قياسا، شوف قياسا على ايش؟ قياسا على قياسا على ان تكون السلعه قائمه في يده، لان السلعه لو كانت قائمه في يده وعلم بها العيب ردها بالعيب، لكن ان لم تكن قالوا هذه خرجت عن القياس. فالشافعي يقولون المعنى موجود، الرد بالعيب، المعنى موجود والرد بالعيب،
فقال يتحالفان ويتراددان. طيب كيف يتراددان؟ الأصل أنه يتراددان، فالمعنى أنه يرد، يتراددان القيمة. والمعنى المشتري أعطاه في السيارة 40,000، المشتري أعطاه في السيارة 40,000، والبائع أعطاه السيارة والسيارة تلفت ووجد بها عيبا، والعيب 10,000. عندما يتردان سيرد له قيمة السيارة التي هي فيها العيب 30,000، فرد 30,000 ضمن لنفسه المال الذي دفع 40,000 فصار 10,000. هذه معنى يتردان، ويتردان طبعا الأصل فيها كما قلنا مسألة العيب، يعني سيأخذ الفرق بينها معيبة وبينها سليمة، بينها معيبة وبينها سليمة. عليكم السلام وبركاته. وأما الأحناف فقالوا لا، لا يتحالفان، لأنهم قالوا أن التحالف على القبض على أوثاق، من حيث أن البائع يدعي زيادة على الألف والمشتري ينكرها، والمشتري يدعي وجوب التسليم عن أداء الألف والبائع ينكره فيتحالفان. قالوا أصل الحلف كان الإنكار لا على ما قلتم، فقالوا إذن القبض لا تحالف عليه لأنه خلاف القياس، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. من المسائل أيضا التي يتمسكون بها وتكون مفرعة على الاختلاف بينهما، ما وهو أن ما دون أرش الموضحة، الموضحة التي توضع تكون في الرأس ليس فيها حكومة لكن فيها عشرة من الإبل، فقال إذا كانت دون الموضحة جرح أو جرح هذا فيه حكومة، العلماء يقولون فيه حكومة يحكم به أهل القضاء أو يحكم به أهل الخبرة على التكلفة، فيقولون ولابد أن تكون أقل من الموضحة. قال الشافعي من يتحمل هذه الموضحة؟ قالوا يتحملها العاقلة، وهذا قياسا على أن الدية الكاملة يتحملها العاقلة، فما كان وأن الموضحة يتحملها العاقلة، فالجروح كالنفس، الجروح كالنفس يتحملها العاقلة، يبقى إذا ما دون الموضحة أيضا يتحملها العاقلة. والمعنى تعلمون بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي، والدية كما قال علماؤنا على العاقلة، والدية على العاقلة. عليكم السلام وبركاته صالح. عليكم السلام وبركاته. قالوا إذن الدية النفس بالنفس، والجروح قصاص، والجرح هنا يعني أيضا الذي يصل إلى الدية كالموضحة وغيره إن كانت أقل أيضا تحمله العاقلة، إذا ما كان من دونها تحمله العاقلة ولا فرق، تحمله العاقلة ولا فرق، يبقى إذا ما خرج على القياس فغيره عليه لا ينقص، لأنه بالقياس يقولون إن أصل الدية على العاقلة ليس من القياس، أصل الدية في قتل الخطأ على العاقلة ليس من القياس. يا شطار كيف ليس من القياس؟ كيف ليس من القياس؟ يعني هنا الشافعي الأحناف قالوا لا، ليس ما دون عرش على العاقلة لأنه خرج عن القياس، بل أن يكون على على على, على العاقلة الدية هي على غير القياس، وما خرج عن القياس غير عليه لا ينقص. لكن كيف على خارج القياس؟ كيف أن هذا خارج القياس؟ لابد تصحصحه في درس الأصول. يدخل. نعيم باشمهندس قال كم اصل كون دير على الاقل يسعر قياس عند الحنابلة؟ هذا انا اللي اسال هذا السؤال. نعم جاد اتى بالاجابه لان الدية تكون على الفعل، هذا الصحيح. القياس ونعم نعيم اتى بها ايضا ان الانسان وحده يتحمل عاقبه عمله، هذا صحيح، هذا صحيح، ممتاز. فهم لما قالوا ليس على القياس قالوا الاصل ان جريره المرء يحملها المرء. نعم جزيت الجنه واجبت اجابه. انت يا ابني مش مهندس، المفروض تطلع من الهندسه، انت عندي غير مهندس. المهم نعم انا اعيد السؤال على اخينا الفاضل الاستاذ عمر محمد، لان هناك من يزعم بان مفيش تفريغ بعد اختبار، مفيش تفريغ. وانا سالتك وانت اجبت، ممكن تبعت فيه الاجابه مره ثانيه. هل كل المحاضرات في تفريع تخريج الفروع على الاصول مفرغه ام لا؟ فاذا هو خرج عن القياس، قالوا وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. اذا الموضحه لا تقاس على الديه، فالموضحه ليست على العاقل. من باب اولى ما دون الموضحه ليست على العاقل. الشافعية يقولون الموضحة على العاقلة، المعنى موجود كما في الدية لأنها جزء والجزء يأخذ حكم الكل، وما دون عرش الموضحة فإنه يلحق بالموضحة، ما دون عرش الموضحة فإنه يلحق بالموضحة بهذا الباب. قد نقول ايضا من الامثله الواضحه على الخلاف بين الشافعيه وبين الحنابله في مساله القياس، مساله العاريه. تعلمون بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر إلا في العارية، فقد أجاز رخص في العارية على خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق، الخمسة أواسق أو دون خمسة أواسق. فالعارية في التمر، العارية في التمر قال علماؤنا ويقاس عليها، يقاس عليها العنب. المعنى موجود واحد، إذا يقاس عليه. أما الأحناف فقالوا لا، لأن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. الأستاذ عمر أخونا الفاضل عمر محمد، أنا أريد منك أيضا كتابة إلى ما وصلت في التفريغ، إلى ما وصلت في التفريغ بعد إذن حضرتك. إذا الدروس كلها مفرغة حتى الرحمن والأثار عشر قبل الأخير. جزاه الله خير. طيب معلش بينوا أين الرابط؟ أين الرابط؟ نعم. إذا ما خرج عن القياس، جميل محمد الاثنين جزاه الله خير، انتم كلكم اهل فضل عامة. يبقى اذا وصل المحاضرة قبل الأخيرة. أين الرابط؟ بحيث انه هناك من يقول ان ما في شيء مفرغ. طيب. إذا ما خرج عن قياس غير عليه لا ينقص، هذا كلام الأحناف وكلام الشافعية أرجح، لأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين المتماثلين. لا تفرق بين المتماثلين، إن تحكم المعنى في الفرع ألحق بالأصل. إن تحكم المعنى في الفرع ألحق بالأصل حتى ولو كان الأصل قد خرج عن القياس. نعم. جزاك الله خير على عبد الرحمن. إذا الموجود كله على الجروب. ممتاز. وأيضا العام والخاص. نعم. جزيت من جنة. هذا جيد. المسألة التي تلي هذه المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى جزيتم الجنة جميعا الحمد لله. ذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن الإيجاب والقبول له حكمان. تعرفون العقود، العقود لابد لها من الإيجاب والقبول، سواء كانت العقود في البيوع في المعاملات أو كان في الزواج أو في غير ذلك. نفس علة التمر، رخص للمعوز تفكها. نعم. فقالوا مسألة العقود لابد لها من تراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وأيضا قال في عقود النكاح إذنها سماتها، وهذا واضح على مسألة الإيجاب والقبول، فلا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول. انظر هنا الإمام أبو حنيفة أو أئمة الأحناف جعلوا مسألة الإيجاب والقبول على مرتبتين، الأولى وهي الإيجاب، الإجابة والقبول جعلوها على مرتبتين. أولها الإجابة والقبول حكمه الانعقاد، فبالإجابة والقبول ينعقد العقد سواء النكاح أو البيع والشراء بالإجابة والقبول. وانعقاد العقد له حكم آخر زوال الملك، يعني قلنا زيد اشترى ثوبا من عمرو وتراضى، فانعقاد العقد بالإجابة والقبول التراضي، وعقد الثوب من زيد زوال الملك، زوال يد زيد عنه، زوال يد زيد عنه، يبقى جعلها على حكمين الانعقاد وزوال الملك. أما الشافعية فقد قالوا بأن الإجاب والقبول هو سبيل العقد، فالانعقاد يتجرد محقق المسائل كالعقد لمدة الخيار والهبة قبل القبض فإنها منعقدة ولم يتأثر محل بها. فإذا الانعقاد هو يناط بالإجابة والقبول، فإن وجد الإجابة والقبول حصل العقد، انعقد العقد، ولسنا بصدد النظر إلى زوال الملك على ما زاده الأحناف. وهذا إن جئت تفكر وأيضا تتدبر ستجد أنهم لما قالوا بذلك في التقسيم، تقسيم هذه الأقسام للأحناف، هذا ليمرروا مسائل بأنها انعقدت واختل شرط فبتصحيح الشرط أصح العقد، كالنكاح بغير ولي وبيع الفضولي وغير ذلك، لأنهم يقولون إذا انعقد واختل شرط فهذا الشرط يصح العقد به. والشافعي وقف على الإجابة والقبول فقط، وظهر الخلاف بينهما في مسائل منها بيع الفضولي. وتعلمون بيع الفضولي أصله بأن يأتي زيد يبيع لعمر سيارة أو يبيع له دارا أو يبيع له بيتا، ويأتي يقول قد أربحتك ببيت كذا وكذا وأعطيه المال، فهذا التصرف الفضولي. لما سمي بذلك؟ لأنه تصرف بملك الغير، تصرف بملك الغير بغير توكيل ولا إذن، هذا التصرف الفضولي. لذلك عند الشافعية أن التصرف الفضولي يلغى لابد. فإذا اشترى زيد عبدا أو أما لعمر دون أن يأذن له بذلك فإن تصرفه باطل والبيع لا ينعقد، ولأنه لا إجابة ولا قبول بين المالك وبين المشتري. وأما الأحناف فقالوا هو نافذ لأن العقد قد انعقد وبقي فقط إذن الولي، بقي فقط إذن الولي. أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن البارقي، أعطاه درهما وقال ذا فاشتري لي به شاة، فذهب السوق وكان رجلا فاطنا لبيبا فاشترى شاة بالدرهم وكانت مليئة ممتلئة سمنة، ثم باعها بدرهمين، ثم ذهب فاشترى بدرهم شاة ورجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدرهم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان إذا تاجر في التراب ربح. وجه الدلالة من الحديث بأنه ذهب وكيلا في شراء الدابة، بشراء الشاة بدينار أو بدرهم، بدينار، فذهب إلى الدينار فعمل إليه فاشترى شاة ممتلئة فباعها بدينارين، ثم اشترى دارا أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بنفس الدرهم أو بنفس الدينار. هذا تصرف فضولي. الشافعية يأبون على أي أحد يقبل هذا لأنه يأخذ بظواهر النصوص، ولذلك قال بيعه لاغي يلغى لا وقوف معه. وأما الأحناف فقالوا بل يبقى على ما هو عليه، ينفذ وكذا في ملء الغي حتى لو كان المسألة على الشراء أو على الهبة، فإنها تنعقد كما بينا في مسائل الأحناف. ومنها تصرفات الصبي باطلة عند الشافعية وعباراته الراغية فيها، وعند الأحناف يصححون تفردها على إجازة الولي، يصححون نفوذها آسف على إجازة الولي، والمعنى بأنهم يرون بأن الصبي إذا تعاقد على بيع أو شراء فبيعه موقوف على إجازة الورثة أو إجازة الأولياء، فقد جعلوا فعله وقوله معتبرا. والحق بأن كلام الشافعية في هذا الباب تصرفات الصبي لا يمكن أن تؤخذ بمحمل الجد، بل هي يعني كما قلنا تصرفات الصبي لا تحمل على محمل الجد ولا على الانعقاد، لأنه غير مكلف، ولأن الإنسان قال ركع علامات الخطأ والنسيان ومستكليه عليه. فالأحناف يرون بأنه ما دام فيه التمييز فله التصرف، وللولي أن 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 يوقف المعاملة أو يمشي المعاملة. والصحيح بهذا الباب هو قول الشافعية، لكن ببيع الفضولي يعني القوة فيها بين الطرفين صراحة، وما زلت أرجح قول الجمهور مسألة بيع الفضولي إلا مع القرائن المختفة بذلك، إلا مع القرائن المختفة بذلك. المسألة التي تليها مسألة بيع الأعيان، ذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إلى جواز بيع الأعيان، وقال الأعيان يصح بيعها على الطهارة، كلما كانت على الطهارة كلما صح بيعها. الأعيان لا تبع الطهارة أن تكون الطهارة فيها شرطا بدون الشروط. فهنا الشافعي يقول يجوز بيع كل شيء إن كان طاهرا، فعنده علة البيع أو علة المنع هو الطهارة أو النجاسة، أجلكم الله. فما كان طاهرا جاز بيعه عند وجود الشروط الأخرى، وما لا يكون طاهرا فليس لبيعه عندنا سبيل. وأدلته كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذبان وعذبان الكبير، أما أحدهما كان يستلزم الجودة، والمعنى بشرة النجسات لا تجوز، وبيع النجس في بشرة النجسات. وأما الأحناف فقد قالوا بجواز البيع حتى ولو النجاسات مع الطهارات بشرط الانتفاع. إذا شرط جواز البيع عند الشافعية الطهارة، شرط جواز البيع عند الأحناف الانتفاع، شرط جواز البيع عند الأحناف الانتفاع. فكل ما ينتفع به صح بيعه، كل ما ينتفع به صح بيعه. والمعنى هنا كل ما ينتفع به سواء كان طاهرا أو نجسا صح بيعه. قال الله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيستدلون بهذه الآية على جواز بيع النجاسات إن كان ينتفع بها. لكن ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ للأحناف أنهم قالوا وهذه الآية دلالة لنا على أن النجاسات يجوز بيعها، على أن النجاسات يجوز بيعها. ما وجه الدلالة؟ ما في الأرض جميعا، هذا وجه الشاهد عبد الهادي، أريد وجه الدلالة منها. هو قال خلق لكم ما في الأرض جميعا للطعام للشراب للانتفاع على العموم، ومن خرج شيئا من ذلك فليأتي بالدليل، خرج شيئا من ذلك فليأتي بالدليل، هذا وجه الدلالة عندهم. لذلك هم يعني تراهم أنهم أجازوا بيع النجاسات إن كان ينتفع به. يتفرع على هذا التأصيل، على هذا الأصل، يتفرع عليه مسائل. منها أولا الكلب المعلم لا يجوز بيعه عند الشافعية، ولا يضمن بالإتلاف كسائر الأموال لأنه نجس. الكلب المعلم لا يجوز بيعه مع أنه ينتفع به أيام انتفاع، لأن الإنسان قال إذا سميت الله ذكرت اسم الله وأرسلت كلبك المعلم، فالكلب المعلم صيده حلال ومع ذلك بيعه حرام، صيده حلال ومع ذلك بيعه حرام. لما؟ لأنه نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق وليغسله سبعا ولهن بالتراب، قال أو أخرهن بالتراب، أو قال اجعلوا عفنه سامنا بالتراب. فالكلب نجس ولا يستطيع واللظى. فهنا الكلب لا يجوز بيعه لذلك، وإن كان معلما مصروفا عليه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاك ليأخذ ثمن الكلب فملأ كفه بالتراب، من أتاك ليأخذ ثمن الكلب فملأ كفه بالتراب. أما الأحناف فقالوا بجواز بيع الكلب، بل ويضمن إذا أتلفه لو كان كلبا معلما. لما؟ ليس الأمر على النجاسة عنده، الأمر عنده على الانتفاع، والكلب المعلم أيما انتفاع ينتفع به، وكلب الحراسة أيضا وكلب الزرع الحرف أيضا ينتفع به فيجوز بيعه. الشافعية قالوا لا يجوز لأنه نجس، وهذا أصل أصيل في بيع الأعيان. وصحيح رجع قول الشافعية، ولأن الإنسان قال من جاءك ليأخذ ثمن الكلب فمن كفه بالتراب، هذا على العموم.
سامحونا لو قلت الاسئله تكون بعد الدرس. كذلك بيع الخمر والخنزير قال من المسائل ان يبيع لبن الادميات، فبيع لبن الادميات جائز عندنا لانه طاهر. بيع لبن الادميات جائز عندنا لانه طاهر، يعني امراه تبيع لبنها لارضاع الصغير بثمن واغلى الثمن، قال علماء هنا صح البيع. لما؟ لانها طاهره، لان هذا اللبن طاهر. لكن الاحناف قالوا لا يجوز بيعه، سبحان الله، وكانت تعرف قالوا لانه لا ينتفع به، قالوا لان الانتفاع به ضروره فتقدر بقدرها، فالاصل انه لا ينتفع به، الاصل انه لا ينتفع به. اذا مدار الامر في بيع الاعيان على الطهارة والنجاسة، إن كان طهيرا صح بيعه، إن كان نجسا صح بيعه. الأحناف قالوا مدار الأمر على الانتفاع، يبقى إذا لو قلنا هذه العطور التي فيها الكحولات، العطور التي امتلأت الكحولات، فهنا الشافعية والجمهور يرون بأنها لا تجوز ولا يجوز بيعها. لما؟ قالوا لأنها نجسة والخمر نجسة فلا يجوز بيعها. قام هو فانبرى فباع، يعني باع هذه الكحولات أو باع هذه الرواح التي باع ما يملكه من العطور التي فيها الكحولات، باعها صاحب الأحناف لأنه يرى بأنه ينتفع بها. فلما صح الانتفاع صح البيع، وهذه قاعدة عند الأحناف، فلما صح الانتفاع صح البيع. أما الشافعية قالوا وإن صح الانتفاع فقد ينتفع بها من غير رش على الثوب أو غيره أو تطهيرا أو غير ذلك، وإن صح الانتفاع لا يصح البيع لأنها نجسة، وبيع النجاسات لا يجوز، وبيع النجاسات لا يجوز. ومنها بيع السجين ومعروف لديكم أجلكم الله، وبيع السجين عند الشافعية لا يجوز قول واحد. لما؟ لأنه نجس. بيع السجين عند الشافعية لا يجوز لأنه نجس، وعندهم يجوز لأنه السجين ينفع بتسميد الأرض، تسميد الأرض ينفع بتسميد الأرض، لذلك قال أصلا هنا يصح بيع السجين، وهو أقرب إلى الصواب أيضا. ومن المسائل الأخيرة في هذا الباب بيع الخمور، أن بيع خمور أهل الذمة بعضهم لبعض باطل عندنا، يعني لو هم نزلوا على حكم الإسلام ولهم ذمة فإن تبايعوا فيما بينهم الخمر عوقبوا لأنه باطل. والعلة بذلك النجاسة. أما الأحناف فقالوا لما جاز الانتفاع به صح بيعه. فالخمر بالنسبة لأهل الكتاب يستبيحون، فيبيعون بعضهم لبعض ويستفيد المسلم من المال، يبيعها بعضهم لبعض ويستفيد المسلم من المال، وهذا اختلاف الأيدي. لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري عندما بعث إلى اليهود لجابية للصدقة، فقالوا فقال أبو موسى الأشعري فقال لم أرى عندهم إلا كذا وكذا الخمر يعني، فقال ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. فالحق والصحيح أن بيع الخمور في بلاد الكفر في بلاد الذمة لا يجوز. خلاصة هذه المسألة أن بيع الأعيان عند الشافعية يدور حلها أو حرمتها على الطهارة والنجاسة، كلما كان طاهرا كلما صح بيعه، كلما كان طاهرا كلما صح بيعه. يستثنى من ذلك استثناء، إذا قلنا عند الشافعية
كل ما صح كل ما كان طائرا صح بيعه. يستثنى من ذلك شيء، ما هو؟ لا لا، استثنى من ذلك ما كانت له منفعة، ما كانت له منفعة، وهو أيضا كل طاهر حل بيعه. استثنى من ذلك ما كان ما كان طاهرا ولا ينتفع به، ما كان طاهرا وما ولا ينتفع به. كبيع الصراصير وغيرها أو بيع الفئران، لماذا؟ لأنه لا انتفاع به. لو ورد الانتفاع لقلنا صح البيع، وهو طاهر الآن وما صح بيعه. لماذا؟ لأنه لا يعني لا ينتفع به، فهو لابد أن يكون طاهرا منتفعا به. وهكذا كان في المسألة الأخيرة، الأحناف قالوا بأن الخمور ينتفع بها، فيجوز بيع الخمور للباطل بعض لبعض، يجوز بيع هذه الخمور لهم وانتفاع لها الإسلام، لكن الصحيح أنها أنه لا يجوز، لأنها